السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسأل يقول: ما معنى قول الشيخ ابن قاسم في حاشية الدرة المضية على عقيدة السفارنية فيما نقله عن الإمام أحمد: من قال إن الإيمان مخلوق فقد كفر، على يقصد القرآن، ومن قال إنه غير مخلوق فهو مبتدع، وماذا نقول؟ هل السكوت هو السلامة؟ السلامة في اتباع من سلف، ما قالوا به قلنا به، وما سكتوا عنه سكت العين. والخلاف المذكور عن الإمام البخاري رحمه الله تعالى ومحمد بن يحيى الذهلي في مسألة اللفظ، اللفظ بالقرآن، والإمام البخاري شنعوا عليه وأوذي بسبب اللفظ، وأنه يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. ولا شك أن هذا الكلام ما أثر عن مسألة، واللفظ يحتمل أن يكون اللفظ الذي هو إخراج الحروف من فم اللافظ بمعنى التكلم الذي هو المصدر، ويحتمل أن يكون المراد به الملفوظ اسم المفعول وهو القرآن. فمن قال لفظي للقرآن مخلوق يريد به تلفظه به وقراءته للقرآن، وهي عمل له، والله جل وعلا خلقه وخلق عمله. من هذا الوجه يمكن حمله على وجه صحيح. وأما إذا أراد باللفظ الملفوظ الذي هو القرآن فهو قول جهمية. ومثل هذه الألفاظ المجملة التي تحتمل، أهل العلم يشددون في إنكارها، ولذا جاء عنهم من قال لفظي بالقرآن مخلوق فقد كفر، يعني كأنه قد قال القرآن مخلوق، لأن هذا اللفظ المجمل يحتمل أن يراد به الملفوظ هو القرآن. الإمام البخاري يقول: أفعال العباد مخلوقة، وألف في ذلك كتاب الأسماء وخلق أفعال العباد. وعلى كل حال، الامتحان الذي حصل للإمام البخاري لا يسلم من شوب حسد، لأنه صرفت أنظار أهل الحديث إليه، وترك المحدثون في البلد الذي دخل عليه لما دخل نيسابور. المقصود أن هذا الكلام المجمل لا يجوز إطلاقه، بل لا بد من التفصيل فيه، واجتنابه هو الأصل، والاقتصار على الوارد هو المتعين. هذا يقول: أراك يا شيخ متحاملا على ابن حزم رحمه الله تعالى، فلماذا؟ أولا، ابن حزم كما هو معروف تحامل على الأئمة، ولا أعرف أني متحامل عليه في غير مسائل الاعتقاد التي دونها بقلمه وسطرها، حتى أنه ترحم عليه في درس الشيخ بن باز فأنكر ذلك الشيخ، أنكر ذلك، وعنده في مسائل الاعتقاد طوام شابه الجهمية في بعض المسائل، فليس على المنهج الصحيح ولا الهدي السليم في مسائل الاعتقاد. في مسائل الفروع جمد فيها وتبع ظاهر اللفظ، وأنكر القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد كما هو معروف عند عامة أهل العلم. والإنصاف مطلوب، يعني اطلاعه على الآثار وشدة عمله بالسنة التي أوقعته في الاكتفاء بالظاهر، وترك القياس ونبذه، لكن يبقى أن تحامله على الأئمة أيضا غير مقبول، ضلاله في مسائل الاعتقاد غير مقبول إطلاقا. على كل حال على طالب العلم أن ينصف، يعني إذا كان ابن حزم يقول وبهذا قال الإمام وبهذا قال مالك فأين الدين، وبهذا قال أبو حنيفة ولا يساوي رجيع الكلب، هذه مشكلة. تربية الطلاب على طلاب العلم على مثل هذه الأساليب لا شك أنها تحدث خلل عندهم. المقصود أن ابن حزم من باب الإنصاف يعني في مسائل الاعتقاد عنده ضلال كبير، في مسائل الفروع جمد على النص وألغى القياس ولا مفر ولا محيط عن القياس شاء ما بقى. ولذا يقول النووي وغيره ولا يعتد بقول داود، ولا يعتد بقول داود لأنه لا يرى القياس الذي هو أحد أركان الاجتهاد. فعلى كل حال هو له عناية بالسنة وله عناية بالأثر، ومن شدة عنايته بالأثر ألغى الرأي والقياس مع أنه استعمله في مسائل الاعتقاد، والأولى به أن يستعمله في الفروع دون مسائل الاعتقاد. وشطحاته في مسائل الاعتقاد كبيرة جدا، حتى أنه ارتكب بعض البدع المغلظة في هذا الباب، شابه الجهمية ببعض المسائل. أما كوني أنا متحامل عليه أنا ما تحامل، ما قلت أكثر مما قال. هو في القرآن يقول ما عندنا قرآن ولا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عندنا أربعة قرآنات كل واحد يختلف عن الثاني، وهذا الكلام نقله ابن القيم في نونيته، والذي له عناية في النونية يسمع كلام ابن القيم في ابن حزم في هذه المسألة وغيرها من المسائل. أما عنايته بالسنة والأثر هذا أمر لا يختلف فيه أحد، لكن يبقى أنه كيف اعتنى بالسنة والأثر، كيف اعتنى بالسنة والأثر؟ لابد أن ننظر إلى عنايته بالسنة والأثر، هل على الجادة أو على غير الجادة. وأيضا له مواقف من أهل العلم أهل التحقيق، مواقف مشينة، ووقع الناس فيه بسبب ذلك، عوقب بأن يقع الناس في عرضه جزاء وفاقا. والذي يذكر عن الشخص ما وقع فيه من خطأ لا ما تحمل عليه إلا أن يكون قوله ما لم يقل، إذا نقل كلامه بحروفه ما تحمل عليه. هو يرى أن المكتوب غير المتلو والمتلو غير المحفوظ، نعم يراها أربعة، مكتوب ومحفوظ ومتلو ومسموع، كل واحد يختلف عن الثاني أو لم يسبق إليه ولم يوافق عليه. يقول ما معنى التفويض؟ التفويض للكيفية أم للمعنى؟ التفويض الذي يفهم من قول السلف أمروها كما جاءت هو تفويض الكيفية، أما التفويض المعروف عند أهل البدع فالمراد به تفويض المعنى، وأنها لا معنى لها البتة كالكلام الأعجمي الذي لا يفهم. قل ما رأيكم في مسألة دوران الأرض وقول البعض بتكفير من يقول بدوران الأرض حول الشمس؟ الشيخ ابن باز رحمة الله عليه له رسالة في المسألة، أما من يقول بثبوت الشمس فلا شك أنه مكذب للقرآن، الشمس تجري، وكفره صرح به الأئمة العلماء من علماء الزمان صرحوا بكفره. أما من يقول بدوران الأرض والله جل وعلا يقول الجبال أرساها فوقع الناس فيه، إلا أنه ليس كمن يقول بثبوت الشمس وعدم جريانها، أما من يقول بثبوت الشمس وعدم جريانها هذا مكذب للقرآن. والذي يقول بدوران الأرض هذا ما يقر به أهل الهيئة قاطبة ووافقهم بعض علماء المسلمين، وأن الدوران لا ينافي أن تكون راسية، لا ينافي أن تكون راسية، فهي راسية مع دوران بمعنى أنها لا تضطرب. فهذا الأمر في ساعة، والتكفير بعيد جدا عن مثل هذا القول. يقول: هل هناك معتزلة عقلية ومن من المعاصرين منهم؟ نعم، هناك عقلانيون يحكمون العقل في النصوص ويثبتون من النصوص ما يوافق عقولهم، وهم أفراخ المعتزلة، ولكل قوم وارث. وأما التسمية ما أعرف يعني أحد يقول بقول المعتزلة من كل وجه، وإن كان من يكتب يوافق المعتزلة في تقديم العقل على النص، بعضهم له مؤلفات ومصنفات موجودة ويكتبون في الصحف اليومية، صلى الله جل وعلا أن يردهم إلى حضيرة الصواب. يقول: هل ذكر الإمام البخاري الحديث ابن عمر في النزول على اليدين يدل على أن الإمام اختار هذا القول كما هو مذهب المحدثين؟ هل ذكر الإمام البخاري لحديث ابن عمر في النزول على اليدين يدل على أن الإمام اختار هذا القول كما هو مذهب المحدثين؟ على كل حال، قول حديث ابن عمر وخبر ابن عمر يؤيد حديث أبي هريرة حديث البروك، ويعارض حديث وائل بن حجر أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه. والمسألة معروفة، ورأينا مبثوث ومعروف في كثير من المناسبات. أما كونه يختار هذا القول، فالقول منسوب لأهل الحديث والبخاري منهم. هل لطالب العلم الذي له حظ من النظر في الأدلة وترجح له قول غير القول المفتى به في البلد، هل له إذا سئل عن هذه المسألة أن يجيب بما ترجح عنده أم لا؟ نعم، يجيب بما يدين الله به ويعتقد ويترجح عنده بالدليل. لكن إذا رأى أن إشاعة مثل هذا القول يوجد بلبلة أو يوجد إشكال أو اضطراب، لا يشهر هذا القول، إنما يعمل به ويفتي به على جهة لا تؤثر سلبا. وبالنسبة لشرح التجريد متى يطبع لشدة الحاجة إليه؟ لعلنا إذا أنهينا كتاب العلم يطبع فد الوحي والإيمان والعلم إن شاء الله تعالى. يقول: هل من الممكن التكرم علينا بشرحنا أو درس أو لقاء شهري حتى نتمكن من الاستفادة إلى آخره؟ والله هذه مما شقة عظيمة بالنسبة للدرس الشهري، والتزمت لبعض الجهات في بدرس شهري كمكة وبعض مدينة مثلا أو الشرقية أو القصيم، ومع ذلك ما استطعت أن أفي لهم، فصرت أماطل في بعض المواعيد. يقول: ما حكم صلاة الجمعة قبل دخول وقت صلاة الظهر بنحو 10 دقائق؟ معروف أن قول الجمهور أن وقت صلاة الجمعة وقت صلاة الظهر يبدأ من الزوال، والمعروف عند الحنابل أن وقتها يبدأ أول وقتها يبدأ بدخول وقت صلاة العيد من الضحى من ارتفاع الشمس، وينتهي وقتها بانتهاء وقت صلاة الظهر، ولكل أدلته. وثبت أنهم كانوا ينصرفون وليس للحيطان ظل استظلوا بها. ولا شك أن مثل هذا محمول عند الجمهور على المبالغة في المبادرة بصلاة الجمعة في أول وقتها، حتى أنهم ينصرفون منها وليس للحيطان ظل يستظل به الجميع، جميع المشاهد. وهذه الصور المنبوذة التي توطى جائزة، أم أن حديث النمرقة يدل على تقطيع الصور لا بد من تقطيعها وإزالتها؟ يقول هذا أنه منذ 5 سنوات وهو يقول سوف يحفظ القرآن ولم يحفظ حتى الآن، فما الطريق لحل ذلك؟ التسويف سواء كان في العلم أو في غيره لا يجني إلا العدم، فعلى الإنسان أن يعزم ويجزم ويحزم أمره ويلتفت بكليته إلى ما هو بصدده من حفظ القرآن والعلم، فلا يفوته الوقت. يقول: لديه معلم تحفيظ وهو من طلاب العلم، ولكن يصور بالكاميرا الفوتوغرافية من دون مصور، الكاميرا الفوتوغرافية من دون صورة، من دون ضرورة، من دون ضرورة، ويجبرنا على التصوير معه، فما الحكم؟ ولو انكرنا عليه يقول عندي قول، فماذا علينا؟ على كل حال إذا كان لديه، كان من أهل النظر وأداه اجتهاده إلى أن هذا النوع من لا يدخل التصوير كما يقول به بعض أهل العلم، فهذا له اجتهاد، لكن لا يجوز له أن يلزم الناس على رأيه. والذي عندي أن هذا النوع من التصوير داخل في النصوص التي اشتد فيها النكير على المصورين والمصورين. يقول: بعض من صنف في علوم القرآن يعرف الحديث القدسي لأن معناه من الله ولفظه من النبي عليه الصلاة والسلام، فهل هذا التعريف متأثر بقول الأشاعرة بأن الكلام نفسي؟ هذا بالنسبة للفرق بين الحديث القدسي والقرآن واضح، القرآن متعبد بلفظه لا تجوز روايته بالمعنى، وأما الحديث القدسي فحكمه حكم الحديث النبوي لا يتعبد بتلاوته ويتجوز روايته بالمعنى، والفرق بينه وبين الحديث النبوي هو مجرد النسبة. فالحديث النبوي يقال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث القدسي يقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى أو فيما يرويه عن ربه عز وجل، هذا هو الفرق. والكل من عند الله وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. يقول: انتشرت مقولة الفكر الإسلامي أو المفكر في الإسلامي، يقول هل هذا الاصطلاح يعتبر اصطلاح فقهي؟ لا شك أنه اصطلاح حادث، اصطلاح حادث، وإن كان المراد بالمفكر يعني من تميز بالفهم للنصوص هذا موجود في أئمة الإسلام قاطبة، فلا يختص به شخص دون شخص، فالعلماء أن وصل إلى درجة أن يقال له عالم فهو مفكر بمعنى أنه يفهم، ولا فهم بدون فكر ونظر وروية فهم، الله المستعان. لكنه اصطلاح حادث، يعني ما الاصطلاحات كلما قربت من الاستعمال العلمي المعروف عند أهل العلم كانت أصح، وإذا تعارف الناس على أن هذا شو معنى، إذا كان هذا مفكر فغيره ماذا يسمى؟ يعني هل المفكر يقابله العالم؟ وهذا يستند إلى فهمه ودقة فهمه، وذاك يستند إلى النصوص دون فهم، هذا الكلام لا قيمة له. هو يقول الفكر الإسلامي، لا هو قال انتشرت مقولة الفكر الإسلامي، صحيح انتشر، والمفكر الإسلامي، ونعرف من خلال تنزيل كلامهم على الواقع على من يطلقون عليه هذا، يعني شخص اشتهر بسبر الواقع مع أن عنده شيء من العلم الشرعي، يعني نظر إلى الواقع وتوسع في هذا النظر مع أن لديه شيء من العلم الشرعي، هو المفكر، يعني عموما من ينظر ويتفكر في الواقع، في واقع الناس عموما، لكن إن كان عنده شيء من العلم الشرعي مفكر إسلامي، لا سيما إذا كان يذب عن الإسلام ويذود عنه ويدافع عنه، وإن كان لا علاقة له بالعلم الشرعي سمي مفكر فحسب. وعلى كل حال إن كان المراد بالفكر والفهم فالعلماء كلهم مفكرون. يقول: البعض يرى أن الزواج قد يعيق ويشغل عن طلب العلم. قد يعيق ويشغل عن طلب العلم. الزواج سنة المرسلين، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ومن رغب عن سنتي فليس مني كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح. ولا يترك الزواج لأي سبب من الأسباب، اللهم إلا من عجز عنه، من ليست لديه القدرة والأهلية. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فلا مبرر لترك الزواج بمجرد التفرغ لطلب العلم. والذي ثبت بالتجربة أن الزواج خير معين على طلب العلم، الزواج خير معين لطلب العلم، ولو لم يكن فيه إلا حفظ النفس عن الهواجس والخواطر وحديث النفس الذي يقضي على كثير من أوقات الناس. فإذا اجتمع فكره لأن زوجته بجانبه وكتابه بيده، الحمد لله، ماذا يعوق؟ قد يلتفت إلى زوجته فيتحدث معها ونسها ويترك. هو المسألة مفترضة في أن يكون العلم ديدنه في كل وقت ليله ونهاره، لا، المسألة لنفسه عليه حق، ولزوجه عليه حق، ولزوره عليه حق، ولأهله عليه حق. المقصود أنه لا بد أن يسدد ويقارب، والخير كل الخير باتباع النبي عليه الصلاة والسلام. نعم، قد يقول قائل أن بعض أهل العلم الكبار ثبت عنهم أنهم ما تزوجوا، مثل شيخ الإسلام ابن تيمية. نقول لعل رغبته في الزواج أقل، وأنه إذا تزوج امرأة خشية من ظلمها، أنه ليست لديه القدرة الكافية، يعني الشهوة الشديدة التي تجمع بين تحصيل العلم ونشر العلم مع إرضاء الزوجة. إذا كان هناك ضعف وهو منصرف بكليته إلى العلم، قد تتضرر الزوجة بهذا، فمثل هذا قد يعذر. وإلا فالأصل، مع أنه ذكر أن شيخ الإسلام عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنه رحمه الله، أن شيخ الإسلام رحمة الله عليه قد تسرع، ذكر ذلك. يقول: هل يجوز أن نبتدئ الكافر بالتحية، وخاصة إذا كنا نرجو إسلامه؟ أما التحية التي هي تحية المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا ما نبدأ بكلام لين من باب مداراته ومن باب تأليفه من أجل أن يسلم ويرجى ذلك، فلا مانع إن شاء الله تعالى. الأسئلة كثيرة جدا، إن بقي في الوقت شيء بعد الشرح. أستغفر الله، أستغفر الله. يقول: رجل تزوج من امرأة وبعد دخوله عليها أهدى إليها طقم ذهب، والآن حدث بينهم سوء تفاهم، فطلبت المرأة الطلاق منه، فهل له بمطالبته الذهب الذي أهدى لها بعد دخوله عليها، أو يكون لها ما كان بينهم من المهر، يكون له ما كان بينهم من المهر ويكون الذهب إليها لأنه كان بعد دخوله عليها؟ على كل حال، هذه هدية، فإن كان الطلاق منه فلا يستحق هذه الهدية، كان السبب هو فلا يستحق هذه الهدية، لأنه دفع إليه على سبيل الهدية، وهي هبة، والعائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. فليس أما إذا كانت المطالبة منها وتريد الخلع وتريد أن ترد عليه المهر، فترد معه الهدايا، ترد عليه جميع ما دفع إليها. حكم قضاء سنة الفجر بعد صلاة الفجر، وهل ثبت عن الصحابة قضاء؟ نعم، النبي عليه الصلاة والسلام رأى من يصلي بعد الصبح، فقال عليه الصلاة والسلام: الصبح أربعة، فذكر أنه لم يصلي الركعتين فأقره على ذلك. يقول: هل التوبة تمحو في الذنوب من صحائف الأعمال؟ يعني ثبت أن التوبة تهدم وتجب وتمحو أثر المعصية، فكونها تمحوها من الصحائف أو لا تمحوها بل تبقى هذه الذنوب وفي مقابلها الكتاب بأنها محيا أثرها، لا، يعني البحث في مثل هذه الأمور لا قيمة له. اللهم إن ما ثبتت به النصوص أن التوبة تهدم ما كان قبل. وفي قوله جل وعلا في آخر سورة الفرقان: إلا الذين تابوا وإلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئات حسنات، يفهم من هذا أن هذه الذنوب التي كتبت في الصحائف تبدل حسنات. هذا يقول: هل يغني شرح الموقظ عن بقية متون المصطلح الأخرى؟ لا يغني، الموقظ فيها قصور، في أبواب كثيرة مكتوبة من أبواب المصطلح ما ذكرت فيها. يقول: أحد زملائي توفيت والدته وهو غير سعودي، فمن باب الرفق به لحزني قمنا مجموعة من زملائي بعمل وليمة له في بيت أحد الزملاء ودعوته إليها. أما كون المصاب يصنع له الطعام لأنه جاءه ما يشغله ويلهيه فله أصل، اصنعوا لأهل جعفر طعاما، وأما كونهم هم يصنعون الطعام فهذا من النياحة كما ثبت عن الصحابة. هؤلاء قاموا بعمل وليمة له من باب تعزيته وتصبيره، الأمور بمقاصده، مثل هذا لا إشكال فيه إن شاء الله تعالى. يقول: ما الثابت عنه عليه الصلاة والسلام في خطبة الحاجة أما بعد جاءت في أكثر من 30 حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام وكلها بهذه الصيغة أما بعد. هذا يقول: نجد مجموعة من المعاصرين قد وضعوا شروحا على مقدمة مسلم، فما هي مميزات هذه الشروح وما أفضلها ولمن؟ من المعاصرين من كتب الشيخ محمد بن علي آدم الأثيوبي، شرح مقدمة في مجلدين، شرح فيه توسع وفيه فوائد، هو نافع لمن قرأه، إضافة إلى شروح مقدمة مسلم للمتقدمين. يقول: لدينا إفطار صائمين كل اثنين وخميس في مسجدنا، هل هذا العمل فيه بأس؟ والمداومة على إفطار الصائمين صورة دائمة أبدا، من فطر صائم له مثل أجره، وصيام يوم الاثنين والخميس لا شك أنه ثبت، وإن كان الاثنين في الدلالة أقوى من صوم الخميس. الاثنين مقصود أن الاثنين ثبت فضله والخميس معه، الاثنين والخميس جاء في مساق واحد، لكن اختص الاثنين مزيد من الثبوت. هذا يقول انه سأل إدارة الأوقاف: هل عندكم تعليمات مكتوبة لمن أراد بناء مسجد؟ لأن من يريد بناء مسجد فإنه يراجع إدارة الأوقاف حتى تستكمل أوراقه. فأفادوا بأنه ليس عندهم شيء في هذا الموضوع. يقول: فلو كتبت توجيهات مختصرة في آداب بناء المساجد يزود بها كل فاعل خير يريد بناء مسجد، يزود به رسميا من إدارة الأوقاف، فلعل ذلك أن يكون فيه نفع وتخفيف في هذه الزخرفة الزائدة. هذا كلام طيب، اقتراح مناسب جدا. يقول انه شاب يريد طلب العلم ولكنه لا يجد الشيخ او طالب العلم الذي يدرس بين يديه، وهو في الوقت نفسه لا يملك سيارة لكي يذهب بها الى احد المشايخ، فهل يستغني عنهم بالكتب التي تشرح الحديث كشرح النووي وغيره؟ وإذا كان يستغنى نرجو إفادة بعض الكتب التي الاقتصار على الكتاب لا يكفي، بل لا بد من الحضور لدى الشيوخ. وإذا كنت لا تستطيع الحضور إلى الشيوخ فلا تبدأ بمثل هذه الكتب التي أشرت إليها كشرح النووي. إذا كانت لديك أهلية في معرفة المخالفات العقدية فاقرأ في مثل هذا الكتاب، وإلا فلا. وعليك أن تقتصر إذا لم تستطع الحضور لدى المشايخ تقتصر على سماع جروسهم في الأشرطة، تقتني المتون وتقتني الأشرطة وتسمع الشروح وتفرغ هذه الشروح على هذه المتون وتنتفع إن شاء الله تعالى. يقول: مضى في الدرس السابق قبح لمن نبذ الكتاب وراءه، وإذ استدل يقول قال الأخطل، فهل يؤخذ أيضا من هذا من يعدل عن القرآن والسنة ويستدل بأقوال الشعراء والشعر ويكثر ذلك في استدلالاته، وقد انتشر هذا كثيرا بين الوعاظ وبين المشايخ؟ لا شك أن الإكثار من الشعر مذموم، الإكثار من الشعر مذموم، والاقتصار عليه ممنوع. لا يمتلئ جوف أحدكم قيحا حتى يريه خير له من أن يمتلئ شعرا. فمن يقتصر على الشعر أو يكون ديدنه الشعر ويترك نصوص الكتاب والسنة لا شك أنه مذموم، ولا مانع أن يذكر الشعر المؤثر بعد نصوص الكتاب والسنة وأقوال سلف الأمة. يقول: لا يخفى عليكم ما يحدث في لبنان في هذه الأيام وقيام المسمى حزب الله بمناصرتهم، فهل يجوز الدعاء لهم بالنصر والتمكين؟ على المسلم أن يدعو لإخوانه المسلمين، لإخوانه المسلمين، وحينئذ لا يدخل في هذه الدعوة لا كافر أصلي ولا من كفر ببدعته، عليه أن يدعو لإخوانه المسلمين. يقول: كيفية استشعار عظمة الخالق عز وجل في خلق الإنسان؟ بقوله جل وعلا: وفي أنفسكم أفلا تبصرون، ذكر أهل العلم فسيما ابن القيم رحمه الله تعالى من عجائب خلق الإنسان ما يجعل الإنسان يقف ينبهر من عظمة الخالق. فعلى الإنسان أن يراجع كلام ابن القيم، وفي دار السعادة كلام طيب حول هذا الموضوع، وأهل التفسير المفسرون ذكروا أشياء. سين أيضا يقول: يراودني بعض الأحيان الشك والعياذ بالله في وجود الرب والآخرة وفي وجود الجنة والنار، مع أنني الحمد لله محافظ على الصلاة وقراءة القرآن وجميع الواجبات والنوافل، أفيدوني هل يبطل عملي أو يحاسبني؟ المقصود أنك لا تتكلم بذلك، لا تتكلم بذلك، والصحابة يجدون في أنفسهم الأمر العظيم ومع ذلك لا يتكلمون. فسألوا النبي عليه الصلاة والسلام عنه فقال: ذلك صريح الإيمان. وعلى الإنسان أن ينشغل بالذكر والفكر، تفكر في مخلوقات الله ويجعل لسانه دائما رطبا بذكر الله، ثم بعد ذلك يعافى من هذا البلاء. هل تكون الرؤية لربنا بالعين أم بالروح؟ أما بالنسبة للآخرة فهي بالعين، بالعين. ريا نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول الناظم رحمه الله تعالى في البيت 11: وأقر يعني بلساني وجناني، بل أعتقد جازما اعتقادا لا شك فيه ولا مراء بالميزان الذي توزن به الأعمال، توزن به الحسنات والسيئات، وتوزن به الصحف، ويوزن به العامل. فالوزن للأعمال في قول أهل العلم، والوزن لصحف الأعمال، وقد يوزن بعض الأشخاص، فقد ثبت في الحديث الصحيح أنه يؤتى بالرجل السمين يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة، فهو يوزن. والأصل الوزن للأعمال الصالحة والسيئة، والميزان حقيقي وليس بمعنوي كما يقول أهل البدع، بل هو حقيقي له كفتان، وله لسان. في إحدى كفتي توضع الحسنات، وفي الأخرى توضع السيئات، فمن زادت حسناته على سيئاته فهو ناج ومن أهل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فهو الخاسر، وقد خاب وخسر من زادت آحاته على عشراته. فإذا رجحت كفة الحسنات فهذا يدخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته فهذا يدخل النار بقدر سيئاته، إن كان مسلما معترفا مقرا بالله جل وعلا. ثم بعد ذلك إذا عذب بقدر سيئاته إن لم تتداركه رحمة أرحم الراحمين فإنه يعذب بقدر ذنوبه، ثم يخرج منها ويكون مآله إلى الجنة. وأما من تساوت حسناتهم مع سيئاتهم فقال جمع من أهل العلم أنهم هم أهل الأعراف، فهم قوم تساوت حسناتهم وسيئاتهم، يحبسون على الأعراف ثم يكون مآلهم إلى الجنة. وأقر بالميزان، المعتزلة ينكرون الميزان، والأحاديث الواردة في الميزان تفيد القطع، وكذلك ما جاء في القرآن من التنصيص على الوزن وعلى الميزان والموازين، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، من ثقلت موازينه ومن خفت موازينه، كل هذه تدل دلالة قطعية على وجود وثبوت الميزان. وينفي وينكر المعتزلة الميزان، ويقولون أن الحسنات والسيئات معاني، والمعاني لا توزن، والله جل وعلا قادر على تحويل هذه المعاني إلى أعيان بحيث تكون لها أجسام بقدرها توضع في الميزان. وكلمة التوحيد في بطاقة إذا وضعت في كفة رجحت بما يقابلها كما في حديث البطاقة، وأن شخصا قررت سيئاته فاعترف بها وهي وهي في 99 سجلا، فيقال هل لك من حسنة؟ فيقول لا لا أذكر، فيقال نعم لك حسنة، فيؤتى بالبطاقة التي فيها كلمة التوحيد فيقول يا ربي ما تصنع هذه البطاقة في مقابل هذه السجلات، فتوضع في الكفة الأخرى فتطيش السجلات فترجح البطاقة. وأقر بالميزان والحوض الذي المعتزلة من حججهم وشبههم في نفي الميزان أن الله جل وعلا ليس بحاجة إلى وزن الأعمال، فقد كتبت وهو يعرفها ويعرف النتيجة، وأن هذا سعيد وأن هذا شقي وأن هذا من أهل النار وأن هذا من أهل الجنة، وهو في بطن أمه قبل أن يخلق قبل أن يوجد، وفي علم الله جل وعلا ذلك قبل. المقصود أن هذه من شبهه، والفائدة من الميزان كما قرر العلم أن يقتنع كل إنسان بنتيجته، فلا يقول من دخل الجنة أنا دخلت الجنة بعملي، ولا يقول من دخل النار أنا عذبت وعوقبت بأكثر مما أستحق. فإذا نظر إلى عمله وقرر عليه وأقر به واعترف ووضع في الميزان ليس له حجة، فينقطع عذره ويخرج تخرج النتيجة من عالم الغيب إلى عالم الشهود. فإنكار الميزان من شأن المبتدعة وهو ثابت من نصوص الكتاب والسنة، وأنكر من أنكر الميزان إنكارا لا تأويل له فيه هذا لا شك أنه يكفر، لكن من تأوله وقال نعم نقر بالميزان وأنه ميزان معنوي لا شك أن بدعته مغلظة كبيرة، لكن القول بتكفيره مع وجود مثل هذا التأويل قد يكون بعيدا. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. الحوض حوض النبي عليه الصلاة والسلام، ونهر الكوثر الذي أعطيه عليه الصلاة والسلام من الأمور الثابتة بالدلائل القطعية بنصوص الكتاب والسنة. أما في الكتاب في السورة المشهورة بالكوثر إنا أعطيناك الكوثر، وهو نهر في الجنة، نهر في الجنة مسيرة شهر ماؤه أشد بياضا من اللبن، وآنيته عدد نجوم السماء، يشرب منه من تبعه عليه الصلاة والسلام ويذاد عنه من خالف. وهل الحوض هو الكوثر النهر المعروف أو غيره؟ وهل الحوض خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام أو لكل نبي حوض؟ دلت الأدلة أن الحوض لكل نبي حوض، والنهر نهر الكوثر خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، خاص به عليه الصلاة والسلام. وثبت أنهم يريدون الحوض، ترد أمته الحوض ويعرفهم بسيماهم من آثار الوضوء، ويذاد عنه من يذاد، فيقول النبي عليه الصلاة والسلام إنهم أصحابي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني من المرتدين المغيرين المبدلين. فليحرص الإنسان على الاتباع وأن لا يعمل عملا إلا بأثر لينال مثل هذا الشرف، لأن من شرب منه لم يضمن، من شرب من هذا الحوض لم يضمن أبدا. فإذا كان يذات عنه المرتد ويذات عنه المغير والمبدل لشرع الله، لأنه أحدث بعد النبي عليه الصلاة والسلام، والحدث يشمل الحدث المخرج عن الملة ويشمل الحدث المخالف الذي يتضمن مخالفة من بدع ونحوها، فعلى الإنسان أن يلزم السنة. وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله. عبيد الله بن زياد والي من الولاة كان ينكر الحوض، فسأل عنه بعض الصحابة واخبره بعض الصحابة ثم اعترف به. وفي حديث أبي برزة عند أبي داود النبي أن أبا برزة رضي الله تعالى عنه دخل على عبيد الله بن زياد وقال له عبيد الله بن زياد: إن محمديكم التحتاح، يعني ينبذ أبا برزة بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام، وينبذه برقب ويعيبه بعيب، وما له عيب سوى صحبة النبي عليه الصلاة والسلام. فطال الكلام بينهما فأخبره عن الحوض، وأحاديث الحوض متواترة ثبوتها قطعي، وأجمع عليه سلف الأمة. وبعد ذلك قال به. وعلى كل حال المخالفة لا تضر إلا صاحبه، يعني لو افترضنا أن ابن زياد هذا مع أنه مخالف في أمور كثيرة يخالف، ولا ما لا يضر إلا نفسه. وسخريته من الصحابي بنسبته إلى النبي عليه الصلاة والسلام ونبذه إياه وترقيبه إياه بالتحداح، لا شك أن هذا دليل على استهتار، دليل استهتار. وهذا من شؤم مخالفة السنة، فمخالفة السنة تجر إلى مثل هذا، صلى الله السلامة والعافية. والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهله، يرجو الناظم كما يرجو غيره من المسلمين أنهم يشربون من هذا الحوض حتى يرتووا منه. والنهل هو أول شرب ينهل ثم يعل، يعني يأتي يشرب مرة ثم بعد أخرى. ثم قال رحمه الله: وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وكذا الصراط يمد فوق جهنم، فمسلم ناج وآخر مهمل. الصراط يمد على متن جهنم، لا بد أن يجوزه الناس كلهم، ويكون جوازهم له على حسب أعمالهم. فمنهم من يكون مروره كالبرق، ومنهم من يكون كأجود الريش، ومنهم كأجاود الخيل، ومنهم من يمشي، ومنهم من يهرول، ومنهم من يحبو، ومنهم من يكبو ويكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. وكذا الصراط يمد فوق جهنم، وجهنم اسم من أسماء النار، نسأل الله العافية. فمسلم ناج، في بعض النسخ فموحد ناج، وأما المشرك فإنه لا ينجو، المشرك لا ينجو بل يكب. وآخر مهمل، في بعض النسخ يهمل، المسلم الذي هو الموحد ينجو ويجوز الصراط بحسب عمله، وأما الآخر غير المسلم غير الموحد وهو المشرك يهمل، فلا يعان على جوازه فيكب على وجهه في النار، نسأل الله السلامة والعافية. والنار يصلاها الشقي بحكمة. النار لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى. والنار يصلاها الشقي بحكمة وكذا التقي إلى الجنان سيدخل. الشقي الأشقى الذي جاء الخبر عن الله وعن رسوله فلم يرفع به رأسا، أمر فلم يأتمر، ونهي فلم ينتهي ولم يزدجر، مثل هذا صلى الله السلامة والعافية شقي، وسيصلى نار جهنم نسأل الله العافية بحكمة، لا بظلم من الله جل وعلا، وإنما بحكمة، لأن الله جل وعلا هداه النجدين وبين له الطريق وأوضح له السبيل وأنار له الطريق المستقيم، وتركه النبي عليه الصلاة والسلام على البيضة لا يزر عنها إلا هالك، فاختار طريق الردى، والناس كلهم يدخلون الجنة إلا من أبى، فمن أطاع النبي عليه الصلاة والسلام دخل الجنة ومن عصاه فقد أبى. فالذي يأبى بعد البيان لا يلوم إلا نفسه، وإنما هي الأعمال تحصى، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالشقي يصلى النار بحكمة الله جل وعلا وعدله، يعني بما كسبت وبما جنت يداه، وكذا التقي يعني من جعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وكذا التقي فاعل المأمورات المجتنب للمحظورات إلى الجنان سيدخل. فريق في الجنة وفريق في السعير ولا ثالث لهم. فليختار الإنسان ما دام في وقت الإمكان، اختار نجاة نفسه وما ينجيه من عذاب الله جل وعلا، ولا يمهل ولا يسوف أو يتأخر بالامتثال أو يتردد ثم يفاجأ بالموت وهو لم يستعد. وهما فريقان كما قال الله جل وعلا، فريق في الجنة وفريق في السعير. الله جل وعلا لما خلق الخلق ميز المكلفين بالعقول التي هي مناط التكليف، وبين لهم وهداهم إلى السبيل، فالذي يختار غيره يجني على نفسه. ولكل حي عاقل في قبره، ولكل حي عاقل في قبره، لكل حي يعني قبل وفاته، عاقل يعني مكلف، يعني من كان حيا عاقلا مكلفا إذا مات وجد في قبره عمل يقارنه هناك ويسأل. الأعمال تصحب أصحابه، فإذا مات الميت تبعه أهله وماله وعمله، فيرجع المال من دابة ونحوها مما يركب إليه، وكذلك يرجع الأهل، ويبقى العمل، يبقى العمل. لكل حي عاقل في قبره عمل، ثم إن هذا العمل إن كان حسنا صالحا جاءه في صورة شاب حسن الوجه يؤنسه في قبره ويدافع عنه، وثبت أن الأعمال الصالحة تدافع عن أصحابها، والقرآن يأتي شفيعا لأهله يوم القيامة، والزكاة تدافع عن مؤديها، والصلاة هكذا، تأتي هذه الأعمال الصالحة على صورة شاب حسن الوجه وتأتي الأعمال السيئة نسأل الله العافية على أقبح صورة موحشة، عمل يقارنه هناك، فإما أن يكون مؤنسا له أو موحشا ويسأل عن عمله، يمتحن يبتلى في قبره. فإذا انصرف أهله عنه وإنه ليسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فيبعدانه يجلسانه فيسألانه من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث فيكم، أما المؤمن يجيب بالجواب المعروف فيقول ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام، هذا الرجل آمنا به وصدقنا، وأما من سواه الكافر أو المرتاب فيقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، ثم يضرب بمرزبة من حديد يسمعها كل من يليه إلا الثقلين. وهذا يدل على أن الثقلين لا يسمعون عذاب المعذبين، ولو سمعوا لصعقوا. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لولا أن تدافنوا، في بعض الألفاظ لولا أن لا تدافنوا لأسمعتكم، يعني لولا أن تدافنوا يعني يدفن بعضكم بعضا لكثرة من يموت، ولولا أن لا تدافنوا بحيث يوجد من لا يمكن دفنه لكثرة من يموت. والوجهان يمكن حملهما على معنى صحيح. فهذا يدل على أن المعذبين لا يسمع عذابهم، وقد يسمع من باب الاعتبار، أو قد يرى في النوم شيء من هذا، أو قد يحصل أن ينبش قبر لأمر من الأمور فيرى العذاب فيه، كما ذكر ذلك الحافظ بن رجب في قصص كثيرة في كتاب له أسماء وأهوال القبور، ويكون هذا لحكمة ليعتبر ويذكر من حاله. وقد تظهر بعض العلامات أثناء التغسيل، علامات حسن الخاتمة أو ضدها، كل هذا ليعتبر، يعتبر المكلف ويذكر ويزدجر، فإن رأى العلامات الحسنة سأل عما كان يعمله من الأعمال الصالحة وعمل مثله، وإن كان بخلاف ذلك سأل أيضا ليحذر من هذه الأعمال التي يرتكبها من ختم له بسوء نسأل الله العافية. يسأله الملكان، وجاء في تسميتهما المنكر والنكير، وهما ملكان، وقال بعضهم إنهما ثلاثة أو أربعة، بشير ومبشر ومنكر ونكير، وجاءت بذلك روايات لا تثبت، وإنما الثابت أنهما ملكان. وتسميتهما بمنكر ونكير جاءت في بعض الأحاديث من طرق متعددة، ما يدل على أن له أصلا. هذا اعتقاد الشافعي ومالك، هذا اعتقاد الأئمة الأربعة الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد بن قلو، ذكر الأربعة غير مرتبين، والنظم له ظروفه، له ظروفه، فقد لا يستطيع الناظم أن يأتي بهم على الترتيب الزمني، قد لا يستطيع أن يأتي بهم على الحروف، ترتيبهم على الحروف، لأنه قد لا يطاوعه النظم فيأتي بهم كيفما اتفق. وهنا قال هذا اعتقاد الشافعي ومالك وأبي حنيفة ثم أحمد بن قلو، والشافعي هو الثالث منهم، ومالك الثاني، وأبو حنيفة الأول، ثم أحمد هو الرابع. ولو قال أحمد ثم الشافعي ثم مالك ثم أبي حنيفة نقول رتبهم على سبيل الترقي، ولو قال أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد نقول رتبهم ترتيبا زمنيا على سبيل التدلي. والشافعي أحد الأئمة المتبوعين ويتبعه جموع غفيرة من المسلمين على مر العصور منذ 12 قرنا أو أكثر، فولد سنة 150 السنة التي توفي فيها أبو حنيفة، ومات سنة 400 يعني عن 54 سنة، عن 54 سنة، ومذهبه له انتشار واسع جدا، ولأصحابه وأتباعه من خدمة العلم والدين ما لهم، فكثير من المفسرين وشراح الحديث والفقهاء والأئمة من الشافعية، ويكثر فيهم أيضا الأئمة المتبعون للحديث والأثر بحيث يخالفون ما عليه إمامهم ويتبعون الأثر، ويكثر فيهم أيضا المخالفون في الاعتقاد، فكثير من الشافعية منهم الأشعرية ومنهم من تلبس ببدعة أخرى، ومنهم من هو على الجادة، منهم من هو على الجادة كالحافظ بن كثير والمزي وغيرهما والذهبي أئمة خدعة. توفي الشافعي سنة 400 عن 54 سنة، 54 سنة بعدين. الآن عندنا أبو 50 أو 55 يظن نفسه في ريعان الشباب وأنه بقي له من العمر أكثر مما مضى، وهو لا يدري لعله يقبض في اليوم أو في غد. الإمام الشافعي الذي ملأ الدنيا علما مات عن 54 سنة. كان الإنسان لما ينظر في مؤلفات أتباعه التي ملأت أمصار المسلمين يقول أن الشافعي هذا يمكن عاش 1000 سنة. وليست العبرة بالمدة، العبرة بالبركة. صور أن الشافعي، لو حسبت الشافعية من زمن الشافعي إلى يومنا هذا في كل مسألة من مسائل العلم يقول قال الشافعي رحمه الله، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. هذه بركة العلم. وأما مالك فهو نجم السنن، شو ثم أحمد، كان الثلاثة عطفهم بالواو التي لا تقتضي الترتيب. نعم ثم أحمد، لكن الكلام في من لم يرتب. والآن قدم الشافعي، لأن التقديم بالذكر نعم ينبغي أن يكون له حظ من النظر الزمني، يعني الأصل أن يقول أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد، هذا الأصل. ولذا في البحوث العلمية، في بحث المسائل العلمية، يعني ينبغي أن يرتب الأئمة حسب الترتيب الزمني. إن كان الباحث يعتنق أو يقتدي بإمام معين مثلا وأراد أن يقدمه على غيره ثم يعطف عليه الأئمة، بقية الأئمة يعطفهم على ترتيبه. وقل مثل هذا في تخريج الأحاديث، في تخريج الأحاديث كثيرا ما يقال رواه البخاري ومسلم ثم بعد ذلك السنن ثم المسانيد وهكذا على حسب القوة. ومنهم من لا ينظر إلى هذا وينظر إلى الترتيب الزمني فيقدم مالك ثم الشافعي والطيالسي ثم يذكر أحمد ثم يذكر البخاري ثم مسلم وهكذا على الترتيب الزمني، ويقدم عليهم على الأئمة عبد الرزاق وابن أبي شيبة. وإذا نظرنا إلى القوة قدمنا الصحيحين ثم السنن ثم المسانيد ثم المصنفات ثم المعاجم. الترتيب الذكري كما هنا ينبغي أن يكون تابعا للترتيب إما في الوجود أو في القوة، في الوجود أو في القوة، وهنا أنسب ما يكون ترتيبهم على الزمن. والعطف وإن كان بالواو، والواو لا تخطف الترتيب، إلا أن للأولية حظ من الأولوية. ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما رفع الصفا: أبدأ بما بدأ الله به. فكون الأئمة يرتبون على حسب الترتيب الزمني هو الأولى، فيقدم الإمام أبو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي ثم أحمد. هذا اعتقاد الشافعي، يعني هذه عقيدة الإمام الشافعي، بل المسائل التي ذكرت في هذه المنظومة كلها متفق عليها بين الأئمة الأربعة وغيرهم من سلف هذه الأمة وأئمتها. ومالك نجم السنن، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، مولود سنة 93، توفي سنة 79، وممن أخذ عليه الشافعي، أخذ عنه العلم الشافعي. والإمام مالك نجم السنن ومذهبه مشهور، وأيضا أتباعه فيهم كثرة، ويكثرون في المغرب، كثرتهم في المغرب. والإمام أبو حنيفة يقولون الإمام الأعظم، وهو أكثر الأئمة تبعا، وكل المسلمين في المشرق على مذهبه رحم الله الجميع. ولد 80 ومات 150، ومات 150، ومذهبه معروف ومشهور، وأتباعهم فيهم كثرة، ولهم أيضا وجود في التأليف، التفاسير، شروح الحديث والفقه، لهم أيضا يد طولة في هذا الباب. ثم أحمد إمام أهل السنة، الإمام أحمد بن محمد بن حنبل آخر الأئمة وجودا، وهو من أئمة فقهاء ومن أهل الحديث والأثر، وإن غلب عليه الرواية إلا أن فقهه معروف ومدون ومشهور، وأتباعه أيضا لهم وجود، إلا أنهم أقل، الإمام أحمد أقل تبع من الأئمة الثلاثة، حتى إن بعضهم لا يعده من الفقهاء، لا يعده من الفقهاء. لماذا؟ لأنه أكثرهم حديثا، فهو يحفظ من الحديث 700,000 حديث. وكونه لا يعد من الفقهاء لا يعني أنه ليس بفقيه. ابن عبد البر صنف الانتقاء في فضائل الأئمة الثلاثة الفقهاء ولم يدرجه معهم، وهذا أمر عادي ومعروف وما يزال إلى يومنا هذا، أن من اشتهر بشيء، عرف بشيء، غطى هذا الشيء على غيره. يعني أنت لو تسأل عن شيخ الإسلام ابن تيمية، فمباشرة ينصرف ذهنك ويتجه إلى العقيدة، وتصنفه على أنه من أئمة علماء الاعتقاد، مع أنه من كبار الفقهاء ومن كبار المحدثين، حتى قيل كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، وتفسيره للقرآن يشهد به الخاص والعام، ومعرفته للتواريخ وأحوال الأمم شيء لا يخفى على البال. هل يمكن أن يصنف شيخ الإسلام بأنه مؤرخ، مع أنه يعرف من التاريخ أكثر من ابن كثير وأكثر من ابن الأثير؟ لماذا؟ لأن عنده جانب صار كالشمس في حياته، غطى ما عداه على غيره. الإمام أحمد عرف بالحديث لكن لا يعني المذهب الفقيه، لا يعني أنه ليس بإمام من أئمة الاعتقاد، اعتقاد السلف، هو حامل راية عقيدة السلف رحمه الله. فالناس لا يستوعبون خلاص إذا هجم الذهن على جانب من الجوانب غطى ما عدا. يعني لو أن عالم من أكبر العلماء اشتهر بالخطابة يصنف خطيب، يصنف خطيب، الناس ما يحسنون وزن الناس، تجد إذا اشتهر بشيء خلاص كأنه لا يعرف غيره. وبعض طلاب العلم تأثرا بمثل هذا قيل لماذا لا تشرح كتاب الرقاق؟ قال لا أود أن أصنف واحد، لأنه إذا عرف بهذا الأسلوب جرد عن غيره، الناس كثير منهم لا يستوعب، يعني عرفت عنايته بالحديث معناه أنه ليس بفقيه، وبهذا يرمى كبار المحدثين بأنهم ليسوا فقهاء، وعلى رأسهم الإمام أحمد، ولذا ينفر من مذهبه، وأنه مذهب الحديث وفيه شدة. الإمام البخاري رحمة الله عليه من كبار سادة الفقهاء، ومن نظر في صحيح عرف حقيقة ما أقول، وعنده دقة في النظر والاستنباط قد لا يوازيه كثير من الأئمة، فهو فقيه وإن كان محدثا لأنه عرف بالحديث، عرف بالحديث. فمن اشتهر بشيء لا شك أنه يحجم على قلوب الناس ما عرف عنه واشتهر به، ويغطي ما عداه كالشمس. وإن كان الإمام أحمد فقهه واضح ومشهور وأقواله متداولة وأتباعهم في كثرة ومصنفاتهم لا تخفى على أحد. من ثم أحمد ينقل، يعني ينقل عنهم هذا الاعتقاد، ينقل عن هؤلاء الأئمة هذا الاعتقاد، فأنا أرويه عنهم بالنقل. شيخ الإسلام يسأل عنه محمد رشيد رضا فيقال هل شيخ الإسلام ابن تيمية أعلم من الأئمة الأربعة أو هم أعلم منه؟ فيجيب بجواب فيه إنصاف، يقول باعتبار شيخ الإسلام ابن تيمية تخرج على كتب الأئمة الأربعة وعلى كتب أصحابهم لا شك أن لهم الفضل عليه من هذه الحيثية، وباعتبار اطلاعه على ما كتبه الأئمة الأربعة وكتبه أتباعهم وإحاطته بذلك لا شك أنه يفوقهم من هذه الجهة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. من أهل العلم عرف بالتفنن بمعنى أنه يحسن العلوم كلها، وإذا تكلم في علم ظننت أنه لا يحسن غيره، يعني بمعنى أنه لا يغلب عليه علم من العلوم حيث يطغى على غيره، وإنما يكون متفننا عارفا بالقرآن وعلومه كأهله، وعارف بالسنة وعلومها كأهلها، وعارف بالفقه كالفقهاء قواعده وأصوله، وعارف الاعتقاد ومذاهب الناس. المقصود أنه يوجد مثل هذا، ولذا تجدون في تراجم العلماء في السير وغيرها يقال المفسر، المحدث، الفقيه، المتفنن، الأديب، المؤرخ، لأنه مشارك في جميع هذه العلوم، لكن إن رجح عنده علم من العلوم غطى على غيره. يقول فإن اتبعت سبيلهم فموفقون، فإن اتبعت سبيلهم فموفقون، لا شك أن هذه علامة التوفيق أن يكون الإنسان مقتديا بهؤلاء بالسلف، يتبع سبيل من سلف، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، وهذه علامة التوفيق، توفيق الإنسان أن يكون على الجادة. وليست عنده شواذ، متبع لا مبتدع، فإن اتبعت سبيلهم فموفق، وإن ابتدعت فما عليك معول، وإن ابتدعت فما عليك معول، يعني اخترعت قولا تنسبه إلى الدين مما لم يسبق له شرعية في الكتاب ولا في السنة، فما عليك معول، فأنت متروك مطرح، أنت وقوم وما ابتدعته على حد سواء. هذا السائل يقول: هل تنصح خريج الشريعة أن يفتح درس يشرح فيه بعض المتون ليكون ذلك دافع له للاطلاع والمراجعة؟ نعم، إذا تأهل للتدريس. لا يعني أن خريج الشريعة صار عالم، لا، لا يلزم، قد يكون خريج الشريعة مبتدئ، إذا اقتصر على المقررات وصارت أيضا هذه المقررات فيها ضعف واعتمد على مذكرات وكتابات معاصرين وما تمرن على كتب أهل العلم، هذا يحتاج إلى أن يطلب العلم من جديد. نعم، لديه قابلية لأن يفهم ما يحتاجه للتدريس في أقصر مدة، نعم، وإلا فالكليات الشرعية، الكليات النظامية لا تخرج علماء، إنما تخرج من لديه أهلية التحصيل. نعم، إذا أراد أن يتابع التحصيل ويحضر دروس الكبار ومع ذلك يجعل له في ساعة من الأسبوع متن يشرحه لصغار الطلاب ليتعلموا قبلهم ليستفيد ويفيد، هذا من أنفع الأشياء، ينتفع بذلك. ولا يقال أن مثل هذا تعلم قبل أن يتأهل، هو ما زال في طور التعلم، يحضر دروس الكبار من أهل العلم ويفيد منهم ومع ذلك يعطي. ومن خير أو من أفضل وسائل التحصيل التعليم والتأليف، التعليم والتأليف، فيجلس لصغار الطلاب يقرئهم صغار العلم، يعني متون العلم الصغيرة، ليستفيد هو أولا ثم يفيد هؤلاء الصغار، مع ذلك يتابع التحصيل إذا رأى أنه تكونت لديه الأهلية وأنه بإمكانه أن يستقل بنفسه ويفتح الدروس ويتوسع فيها ويراجع فيها المراجع والشروح ليستعين بها على الشرح، لا شك أن هذا له ذلك. يقول: هل الصحيح أن المسافر إذا أقام في مدينة أكثر من 4 أيام فإنه يجب عليه أن يصلي صلاة مقيم، أم ما هو الصحيح في ذلك مع الدليل؟ تحديد المدة في السفر، تحديد المسافة، هو قول الجمهور، هو قول الجمهور، مع أن الدليل لا ينهض، الدليل الملزم لا ينهض على ذلك، لكن مع ذلك يرجحه أهل التحقيق لأنه أضبط وأحوط للعبادة، أحوط للعبادة، لأن كثير من الناس لا يستوعب الإطلاق، لا يستوعب مثل هذا الإطلاق، بعضهم يجلس السنوات يترخص، وقد أفتاه من أفتاه بذلك، لكن مثل هذا لا شك أن فيه تضييعا لهذه نسيم الصلاة التي هي عمود الدين. فالشيخ ابن باز رحمة الله عليه كان يفتي بقول شيخ الإسلام، وأن المسألة مطلقة والسفر مطلق، وأنه ما دام مسافرا وانطبق عليه اسم السفر أنه يترخص، لكنه بعد ذلك رجع إلى قول الجمهور ورأى أنه أحوط للعبادة. يقول: ما الراجح في عدد النفخات في الصور؟ هل هي 2 أم 3؟ ومتى تكون أهوال يوم القيامة؟ هل هي في النفخة بعد النفخة الأولى أم الثانية أم قبلها؟ جاء ما يدل على أنهما نفختان، نفخ بالصور فصاعقة من السماء ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام، ما في ثالثة. وجاء ما يدل على أنها 3 بزيادة نفخة الفزع، نفخة الفزع، كل هذا ثابت. يقول: قلتم الأولية تدل على الأولوية، فتطبق هذه القاعدة في قوله عليه الصلاة والسلام: أحب الأسماء إلى الله عبد الله عبد الرحمن، فهل عبد الله أحب إلى الله من عبد الرحمن؟ على كل حال هذا كلام أهل العلم، ومقرر عندهم أن الأولوية لها نصيب في الأولوية، ويدل لذلك قوله عليه الصلاة والسلام: أبدأ من بدأ الله به. فلو بدأ الأب بالتسمية بعبد الله لأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ بها، وإن قدم وأخر باعتبار أن الواو لمطلق الجمع ولا تقتضي الترتيب، فالأمر في ساعة إن شاء الله تعالى. هذا يقول: كثر عندنا في جدة استعمال مجسمات في محلات ملابس النساء لعرض الملابس عليها، والملاحظ أن هذه المجسمات ليس لها رأس ولكنها تصب جسم المرأة ومحاسنها، فما حكم صناعة هذه المجسمات وما حكم استعمالها؟ كثير من هذه المجسمات إذا وضعت عليها الملابس صارت مثيرة، يفتتن بها بعض الناس، فمن هذه الحيثية يجب منعها ما دامت مثيرة، ووجد في بعض المحلات وعثر على من يقف وراءها ويفعل معها مثل ما يفعل مع المرأة، ولذا يقف وراءها، قد وجد مثل هذا، ورجال الحسبة عندهم كثير من هذه القضايا، ما دامت مثيرة وتفصل جسم المرأة بدقة ومشاهد فمنعها من هذه الحيثية، وإلا ما دام الجسد بلا رأس فالصورة الممنوعة هي الوجه. يقول: هل الصوفية من أهل السنة والجماعة؟ إن كان المراد بالصوفية كما يقول بعضهم العباد، من تميز بعبادة يطلق عليه في وقته وفي بلد من البلدان أنه صوفي، يعني عابد وزاهد، فأهل السنة هم من هذا النوع، لديهم عبادة ولديهم علم ولديهم عمل، وكبار الأئمة تميزوا بالعلم والعمل. وإن كان المراد بالصوفية من خالفوا الكتاب والسنة واتبعوا شيوخهم وقدموهم على النصوص وابتدعوا في دين الله ما ليس منه، فليسوا من أهل السنة لأنهم خالفوا السنة. ولا شك أن الصوفية كغيرهم من الفرق متفاوتون، منهم من بعده عن الشرع بعدا تاما وفعله مناقض للشرع، فهذا لا شك أنه ضال، بل وجد في الصوفية من كفره أشد من كفر اليهود والنصارى صلى الله عليه وسلم، ووجد من بدعته ليست مغلظة، يعني يبتدع ويتعبد على غير هدى لكنه لا يصل إلى حد البدع المخرجة عن الملة. يقول: إذا كنت مسافرا إلى مدينة ما وسكنت بالقرب من مسجد وأقمت في هذه البلدة لمدة يوم أو يومين، يتم الجماعة في المسجد، على كل حال إذا سمع النداء يلزمه الإجابة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لعبد الله بن أم مكتوم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، لا أجد لك رخصة. يقول: فما الحل في السنن الرواتب؟ لأني لم أقصر ولكني أتممت، ما دام الوصف منطبق عليك وأنك مسافر وصلاتك مع جماعة إنما هي لأنك تسمع النداء فلا رواتب عليك. ومنهم من يعكس ويطرد في كلام ابن عمر: لو كنت مسبحا لأتممت، مفهومه أنني لو أتممت لسبحت، يعني لو صليت الصلاة تامة لتنفلت، يعني مفهومه العكسي، مفهوم المخالفة أنني لو أتممت لتنفلت، وإذا قصرت الصلاة فإني لا أتم. منهم من يقول هذا، والكلام في الوصف الذي رتب عليه هذه الرخص وهو السفر وهو موجود ومتلبس به، فلا عليه حينئذ من الرواتب والنوافل، وإن أتم لأنه يصلي خلف المقيم فالوصف لم يرتبع. والله والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.